بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
فتوقفنا عند الكلام على فساد شنيع وقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا خرج الجنين ضامن منه. نعم. طيب من حيث
توقفنا؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم يقول الرب
المستأنس لكن إذا توحشت فلم يقدر الإنسان على ذبحه، فعند ذلك يعامل معاملة الحيوان المتوحش. فإذا مد بعير أو توحش ثور فلم يمكن الإنسان منه ولم يتمكن الإنسان منه، فعند ذلك له أن يقوم بطعمه في أي مكان في بلده، كأناس أتوا بثور يذبحون، فعند ذلك مع كثرة الناس ند هذا البعير وشرد هرب منه، ند هرب ولم يستطيع على إمساكه إلا أن يرموه بسكين أو يحرقوه بسيارة فيطعنه في فخذه أو في بطنه أو في رقبته في أي مكان يتمكن من طعنه فيه. فإن فعلوا ذلك فهكذا يعامل. ودليل ذلك ما ذكره المؤلف في حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجد بعيرا قد ند وهرب من أصحابه، فأدركه رجل بسهم فرماه بالسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، يعني جمع آبدة استوحشت، هذه البهيمة توحشت، فإذا ند وهرب ولم يمكنكم الأمر إلا برميه فافعلوا. قال فمن فعل منها هكذا فافعلوا لي هذا، من فعل منها هذا الشيء فهرب وتوحش ولم تتمكنوا منه فافعلوا به هكذا. وهكذا يفعل الإنسان إن طعم فأدركه بعد ذلك وقد مات بنفسه بنفس الدم فهو حلال وحكمه كحكم الصيد، فإن أدركه وما زالت فيه الحياة فلا بد من تذكيته، لا بد من تذكيته. ودليل ذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلقت كلبك المعلم ولترت عليه اسم الله فكل، في رواية فإن أمسك ولم يأكل فكل، فإن أكل فلا تأكل، فإن أكل من الصيد فلا تأكل. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن أدركته حيا فذكه. إذن أخذ من حديث علي وسيأتي في الكلام في كتاب الصيد الليلة معنا إن شاء الله تعالى ما أو من أدرك الإنسان الصيد وبه رمه الحياة، رماه بالبندقية، رماه بسهم، رماه بعصا، فإن سقط ينظر فيه، إن كان هذا السهم أو البندقية قد أصابته وقذفته فهذا جائز، إن أدركته حيا يذكى، إن أدركته ميتا فإنه حلال. أما إن أصابه بالمعرار بعرقه أو الطوب أو الحجر عندما رمى إنسان الصيد وسقط على الأرض ولم يقصده ولم تصيبه بمحدد وإنما أصابت بمثقل بحجر فهذا من المتردية أو الموقودة، فهو وقيد لا يحل أكله إلا إن أدركه الإنسان حيا فعند ذلك عليه تذكيته. جمهور العلماء على ما سمعت آنفا وهو إن مات البعير أو هرب أو الثور أو أي صيد فأدركه الإنسان قطعا يجوز له أن يأكل، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وكذلك الحنابلة إلى أنه يطعم في أي مكان، وهذا قول جمهور العلماء وذهب إليه أصحاب ابن مسعود وعلي وعائشة رضي الله تعالى عنه. هناك قول ثاني لبعض الفقه من المالكية قال إنه لا يجوز إذا طعن الإنسان الحيوان إن توحش فلا يجوز له بعد ذلك أن يأكله، لا سيما إذا كان من الحيوانات الإنسية كالبهائم الإنسية والبعير الشارد. وهذا قول مردود، قول الثاني هذا مردود. ولماذا نحن نعتبره قولا مردودا؟ هل لكون القول الأول ذا غيره على الحنابلة والحنفية والشافعية، والقول الثاني ذا إليه بعض المالكية؟ نعم، مخالفة الدليل. إذا القضية عندنا ليست بكثرة الرجال وليست بالأقاويل، وإنما العبرة هنا بالدليل. فلا بد أن ينظر الإنسان لا إلى كثرة القائلين بالقول ولا من قال بهذا القول من المالكية من الشافعية من الحنابلة، وإنما لا بد أن ينظر الإنسان أولا في دليل المتكلمين أو المختلفين. فإذا وجدنا دليلا ثابتا صريحا في هذه المسألة فعند ذلك العمدة على هذا الدليل والحجة فيه. فحديث رافع حديث بين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد البعير الهاري وكيف تعامل هؤلاء الصحابة معه ورماه أحدهم بسهمه، فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقره بقوله، قال كما فعل هكذا فافعلوا به هكذا، يرموه بسهم حتى يصرع وبعد ذلك يذبح. طيب ما يفعله أهل المسالك والمذابح الآن عندما يأتون إلى الفيران فيقومون بعقلها وبضرب قوائمها الأربعة حتى يتمكنوا من ذلك؟ هذا الفعل فعل شنيع، وهذا الفعل يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ليس هذا من الإحسان بالمذبوح، إنما تكون هذه الصورة فيما لا يستطاع على تذكيته الذكاء الشرعي. البعير الهارب الثور المتوحش أو الذي توحش فلن يستطع أصحابه أن يرجعوه أو أن يذبحوه إلا بطعمه، لكن أن يكون ديداً هؤلاء أن يأتون إلى الفيران إلى البهائم فيقومون بعقلها وضرب قوائمها، فهذا فيه تعذيب للحيوان وهذا أمر محرم، وفيه مخالفة لآداب الذبح، وفيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل وإذا قتلتم، وهذا أمر، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وهؤلاء يستعملون هذا الصنيع مع الكل، مع أي قرينة في الغالب لا سيما من الكبار منها، وهذا بالطبع فعل لا ينبغي ولا يجوز أن يفعل. نعم.
قلنا زكاة الجنين إذا خرج الجنين بطنه فيه وفيه حلالة مستقرة وجب أن تزكى، فإن تركيت أمه وهو في بطنها فتزكى وتزكى فيه إن خرج ميتا أو في يوم. بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين زكاة الخروج زكاة الجنين، رواه عن ابي سعيد احمد وابو ماجه وابو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان وصححه. وقال ابن كثير وممن قال زكاة الخروج زكاة الجنين ولم يذكر اشعر او لم يشعر علي بن ابي طالب وسعيد بن سيد واحمد وأحمد وإسحاق والشافعي، وقال إنه لم يرد عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجميع لا يؤكل إلا باستثناء الذكاء، فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله. وقال ابن القيم ورد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاء الجميع ذكاء فيه خلاف الأصول وهو تحريف.
معنى هذه المسألة زكاة الجنين زكاة أمه فيما إن ذبح الإنسان حيوانا أنثى، فبعد تذكيتها وبعد قيامه بشق بطنها وبسلقها وجد جنينا في بطنها، فإن خرج هذا الجنين فإنه يخرج على صور وعلى أحوال، قد يخرج حيا قد يخرج ميتا. اختلف العلماء في حكم هذا الجنين. فالصورة الأولى إن ذبح الإنسان أنثى أخرج جنينا ميتا، وعلم من القرائن أنه قد مات قبل تذكية الأم، يعني مما مات في البطن، فهذا يحرم أكله اتفاقا، لا يحل أكله اتفاقا. فإن أخرجه ودلت الحال على أنه مات بموت أمه، فإنه بذلك بموته يعتبر قد زكي وزكاته زكاة أمه، فهو قطعة من أمه، فيجري عليه ما يجري على بقية أعضائها من كبد وطحال إلى غير ذلك. وقد ذكر المؤلف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد وغيره، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. وسبب هذا الحديث أنهم قالوا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها جنينا، أنلقيه أم نأكله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تأكلوا وإن شئتم أن تتركوه فاتركوه. إذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم فليس واجبا على الإنسان أن يأكله، فالأكل كله على سبيل الإباحة والتحليل ليس على سبيل الإيجاب. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لمن قويت نفسه على أكله فهو حلال، أما من قال بالحرمة أو قال بالاستحضار فلا بد من دليل يدل على ذلك. أما هذا الجنين الذي خرج هل هو من حيث الحكم الشرعي؟ إن خرج فوجده الإنسان ميتا ودل موته أنه قد مات لتذكية أمه فهو حلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما لو أن ذبح الإنسان الشاة أو البقرة فخرج الجنين به حياة، به حياة ولكنها حياة المذبوح قبل موته، يعني لما ذبحوا أمه وخرج فما زالت به حياة ولكن هذه حياة ما قد ذبح قبل الموت، مثل حياة ما قد ذبح قبل الموت، يعني حتى إذا ذبح الحيوان فيكون ما زال فيه راحة من حياة حتى ينزف دمه وبعد ذلك تنتهي حياته انتهاء كليا. فهذا الجنين بعد أن خرج كانت فيه هذه الحياة لثواني ثم بعد ذلك انتهى، دل ذلك على أن هذه الحياة هي ما بقي أيضا بعد تذكيته التابع لتذكية أمه فهو حلال. أما إن خرج حيا، إن خرج حيا ثم توام الإنسان في ذبحه فمات بعد ذلك فهذه ميتة، فهذه ميتة، لأنه إن خرج حيا وأدرك الإنسان حياته فعليه بتذكيته، فعليه بتذكيته. كذلك إن ذبح أمه ثم توام الإنسان في إخراجه، توام الإنسان في إخراجه، فدلت القرائن على أنه كان حيا ولكنه مات لهذا التواري والتكاسل عن إخراج هذا الجنين، فمات خرقا في بطن أمه فهو ميت، فهو ميت. حتى تنتهي من هذا البحث الفقهي إذا اشتريت شيئا فاشتريه ماذا؟ ذكر أنه ليس في بطنه شيء، لكن قد يقع هذا الأمر قد يقع في بعض الأحيان أن الإنسان يجد جنين فلا نستطيع أن نحرم ما أحل الله فنقول هو محرم، ولكن هو على الإباحة، إن أراد أصحابه أن يأكلوه أكلوه، وإن استقلوا ذلك واشمأز أنفسهم من أكله فهذا يرجع إليه. نعم. هناك طبعا تفصيل بعض أهل العلم قالوا إذا أشعر فإنه يؤكل وإذا لم يشعر فلا يؤكل، ومن قال بالعكس
هذا لرواية حديث ابن عمر فيه زكاة الجميع إذا أشعر زكاة أمي، ولكن بهذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت، ضعيف لا يثبت، والصحيح هو الإطلاق زكاة الجميع زكاة أمي. نعم.
وقال ابن القيم ورد السنة الصحيحة المحكمة أن زكاة الجميع زكاة أمي خلاف الأصول وهو تحريم الميت.
نعم. كما سمعتم ابن المنذر ايضا نقل الاجماع والاتفاق، اتفاق العلماء على ذلك.
فيقال هل الاجماع على الانسان تحريم الميتة استثنى السبب وجواب الميتة، فكيف وليست الميتة؟ فانها جزء من اجزاء الام وكذلك وقعت على جميع اعضائها، فلا يحتاج ان يشرى كل جزء منها بالاداء، والجميع كامل الام جزء منها،
وكم من أسر وكم من أقوام يعيشون على ذلك. دليل ذلك ما سمعت في قول الله سبحانه إذا حللت فاصطادوا، وهذا الأمر ليس على الوجوب وإنما هو على الإباحة، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الصيد للمحرم، حرم الصيد على المحرم. ثم بعد ذلك قال وإذا حللت فاصطادوا، أي بعد التحلل من الإحرام يجوز الصيد، والقاعدة أن الأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر. وقبل المنع من الصيد في حال الإحرام كان الصيد على الإباحة، أنتم معنا معنا مثل كان الصيد على ماذا؟ على الإباحة، ثم حرم عند ماذا؟ عند الإحرام، ثم أمر به بعد التحلل وإذا حللتم فاصطادوا، فيعود الأمر على ما كان عليه قبل الحرب وهو الإباحة. كذلك قول الله سبحانه غير محل الصيد وأنتم حرم، هذا هو المنع، لكن في كذلك دليل على الرخصة في الصيد لغير حالة الإحرام. كذلك في قول تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فيه تجويز الصيد في غير وقت الإحرام والمنع منه في وقت الإحرام. كذلك أدلة كثيرة كحديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت عليه اسم الله فكل. والإرسال هنا هو نوع من أنواع الصيد، الصيد بالكلاب المعلم، الصيد بالحيوان المعلم، بالطير المعلم، كل هذا يدل على مشروعية الصيد. كذلك الإجماع، والإجماع أخذها العلماء من إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو مستند هذه الأدلة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يصطادون، ومن بعده من الصحابة ومن التابعين بغير نكير منه صلى الله عليه وسلم وغير إنكار من أي أحد من أهل العلم، فدل ذلك على أن الصيد جائز بالضوابط الشرعية التي سيأتي الكلام عليها في مبحثنا هذا.
قال الصيد الحرام، قال الصيد المباح والصيد الذي يقصد به التذكير، فإن لم يقصد به التذكير فإنه يكون حراما.
نعم، قال الصيد الحرام، ذكر الصيد الحرام بعد ذكره للصيد الحلال، فذكر أن الأصل في الصيد الحلال، ويجوز أن يصطاد الإنسان والأمر في ذلك على الجواز، لكن هناك أنواع وأحوال يحرم فيها الصيد وهي مستثناة من هذا الحل ومن ذلك الجواز. ما هو الصيد الحرام؟ صيد المحرم، صيد المحرم كما ذكر الله سبحانه وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فالإنسان المحرم لا يجوز له أن يصطاد ولا أن يشير بالصيد على من أراد أن يصطاد، وسيأتي الكلام في ذلك. ودليل ذلك أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا البلد حرمه الله تعالى فلا يقتل صيد، فلا يقتل صيد، ففيه كذلك نص منه صلى الله عليه وسلم على عدم جواز أن يصطاد المحرم، فهذا صيد محرم. كذلك سيأتي منه الصيد المحرم ما يكون على سبيل العبث وسبيل الإسراف وعلى سبيل اللعب واللهو، كان يتخذ الإنسان عرضا يجعل الصيد عرضا حتى يقتبس أو يتعلم القنص إلى غير ذلك، وسيأتي. نعم.
قال لكم استجد الكلام في الحيوان لغير منفعه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان الا لمكانه، وروى المساكين ومحبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدر صفورا عبدا عبد الله
المحرم والذي لا يجوز فعله، وهو أن يتخذ الإنسان الحيوان عرضا أو غرضا لرميه بغير حاجة إلى أكله وصيده. وأورد في ذلك ما رواه النسائي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة. ولكن الحديث ضعفه كثير من أهل العلم ومن المعاصرين، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لكن نكفي في الاستدلال ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. قال الإمام النووي رحمه الله أن العلماء قالوا أن صبر البهائم، وهو أن يحبس الإنسان بهيمة حيوانا طائرا يحبسه أو يربطه فيجعله هدفا من أجل أن يهتف عليه أو أن يرميه، لا من أجل صيده، وإنما من أجل أن يتدرب أو من أجل أن يضيع وقته أو من باب اللهو ومن باب العبث، فهذا محرم. وقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت في حديث ابن عباس. فجاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا. وكونه صلى الله عليه وسلم يلعن فاعل ذلك دلت على أنه من المحرمات، بل من الكبائر، بل من الكبائر أن يتخذ الإنسان البهيمة أو شيئا فيه الروح غرضا فيرميه بسهم أو ببندقية أو بغير ذلك، ولم يكن مراده أن يصطاد لأنه قد ربطه بنفسه، فهذا أمر محرم. ذكر كذلك العلماء من الصور المكروهة أن يصطاد الإنسان مثلا بالضفادع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وقد مر ذلك معنا. فالنهي عن قتلها دليل على النهي كذلك عن الصيد بها. كذلك العلماء رحمهم الله ذكروا أيضا كراهة أن يتخذ الإنسان الحيوان غرضا للتعليم، كأن يأتي مثلا بطائر للباز أو للصقر أو للشاهين أو لهذه الأنواع فيطلقه له حتى ينقض ذلك عليه من أجل أن يتدرب عليه، فهذا أيضا يدخل في حديث ابن عباس وفي حديث ابن عمر، وهذا موجود في كثير من دول الخليج يدخلون الحمام مثل هذه الأمور، لا حتى من أجل التدرب ولكن من أجل التفكك ومن أجل المسابقات. فأنا آتي بصقري وأنت تأتي بصقر من عندك ونطلق لهم الحمام أو الطير حتى يفترسه الصقر، وعند ذلك يكون بالمنافسة أو بالمسابقة أو بالرهان أو بغير ذلك. هذا كله نص العلماء على كراهيته وعدم جوازه.
قال شروط الصائم: والشرط الصائم الذي يحل عن صيده ما يشترط ذلك ان يكون مسلما او كتابيا، فصيد اليهودي والنصراني كذا بحق، وكذلك ما الحق به ما جرى فهو وضح في باب الزكاه الشرعيه.
نعم، هناك شروط في الصائد وشروط في اله الصيد وشروط في المصيد. الآن المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم على الشروط الصائد، فالذي يصطاد لا بد وأن توفر في هذه الشروط: أولا الإسلام، أن يكون مسلما، فلا يحل، لا تحل ذبيحة غير المسلم والكتابي، وكذلك لا يحل صيد غير المسلم والكتابي، وهذا كما مر معنا في الكلام على التذكية، فصيد أو ذبيحة المجوسي وذبيحة اللاذين ذبيحة ميتة ومحرمة، وكذلك صيد. إذا لابد أن يكون من المسلمين أو من أهل الكتاب. الشرط الثاني أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا، فلا يحل صيد المجنون، ولا يحمل كذلك صيد السكران إلا إذا كان هذا السكر ليس بالمطبق على هذا الإنسان وفيه شيء من العقل فيجوز صيده، ولا يصح كذلك صيد الصبي الصغير غير المميت، وهذا كما مر معنا في التذكية. وقد ذكر العلماء علة في عدم جواز تذكية الصغير أو المجنون أو السكران، فما هي تلك العلة؟ نعم، لأن التذكية عبادة، والعبادة تفتقر إلى النية ويشترط فيها النية، والنية لا تتأتى ولا يستحضرها إلا العاقل، فلا ينوي المجنون ولا ينوي السكران ولا ينوي غير المميت ولا ينوي مثل هؤلاء، فصيدهم كذلك يحتاج إلى نية، إلى نية من هذا التسمية إذا أطلقت كلبك المعلم وذكرت عليه اسم الله، فهنا لابد أن ينوي، فلا بد أن يكون عاقلا مميزا، فيخرج من ذلك المجنون والسحران إلى غير ذلك. يشترط كذلك في الصائد التسمية عند الإرسال، عند الإرسال إما عند إرسال الآلة كالسهم أو الحربة أو البندقية كذلك، أو أن يرسل الحيوان الجامح كأن يرسل الصقر أو أن يرسل الكلب المعلم، فلا بد من التسمية، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في حديث علي بن حاتم إذا أطلقت كلبك المعلم وذكرت عليه اسم الله فأمسك عليك فكل. فاشترط النبي هنا صلى الله عليه وسلم بعد إمساكه أن يكون قد أرسل أولا كلبا معلما، فإن أرسل كلبا غير معلم أو أمسك عليه كلب ليس معلما فلا يحل الأكل، وإن أرسل كلبا معلما ولكنه لم يذكر اسم الله عليه فلا يحل الأكل وإن كان معلما. إذا لا بد هنا من التسمية، وسيأتي الخلاف بين أهل العلم في مسألة فيما إن نسي التسمية، إن نسي التسمية فالحنابلة يذهبون إلى أنها شرط، شرط في الصيد سواء عند الذكر أو النسيان أو النسيان، وهذا قول الشعب وقول جماعة من أهل العلم، ومنهم من يرى أنها مستحبة كالشافعية، والشافعية مر معنى للتذكية أنهم يذهبون لماذا؟ للاستحباب خلافا للجمهور، وإلا الحنفية والحنابلة والمالكية يذهبون إلى شرطية التسمية، شرطية التسمية على اختلاف بينهم في حال النسيان، لكن في الصيد الحنابلة يشترطون فيه التسمية في حال العمد والذكر وفي حال النسيان، وسيأتي الكلام على ذلك، لكن ما زلنا في الكلام على شروط الصادق. إذا اشترط العلماء أن يكون مسلما عاقلا مميزا، كذلك أن يسمي أرسل كلبه معلما، كذلك من الشروط ألا يهل بالصيد لغير الله، وذلك لقوله تعالى وما أهل لغير الله به، وهذا شرط من الاتفاق، فإن أهل به لغير الله هذا ليسوع أو هذا لكذا أو هذا للصنم الفلاني أو هذا لكذا أو هذا للبدوي، ويفعل ذلك من أجل أن يتورط وأن يقع هذا الصيد، فهذا لا يحل لكونه أهل وذكر عليه اسم غير اسم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الصيد بالسلاح الجاري وبالحيوان، والصيد قد يكون بالسلاح الجاري كالرماح والسيوف والسنان وعقلها، وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتمنوا الله بشيء من الصيد فلاكم ايديكم ولنعمكم، وقد يكون بواسطه الحيوان، وفيه يقول الله سبحانه وتعالى يسالونك وَمَا يُنَّا عَذَرَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِنْ
نعم
عند الشخص الحق. نعم.
وعن ابي تعالى بن شهيد قال قلت يا رسول الله انا بارض الصيد اصيد بقوس وبكلب معلم وبكلب الذي ليس بمعلم فما يصمت به؟ فقال ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فقلت وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت ذكاءه فقلت رواه البخاري ومسلم.
نعم. اذا الصيد يكون بأي نوع من أنواع السلاح وأي نوع من أنواع الحيوان الجاك. بأي نوع من أنواع السلاح وهو ما يصطاد ويصطاد به بحده كالسم، ولا يشترط أن يكون من الحديد، فإن بر الإنسان نجلا أو سهما من خشب فصاد به فخزق الصيد جاكا، ولكن لا بد أن ينوي أن يصطاد، وهذا قد يدخل في الشروط شروط الصائد وهو النية عند الإرسال أن يرسل وأن ينوي بذلك الصيد. أما لو رمى الإنسان الحربة ولم ينوي بها صيدا فاعترض ذلك طائر فوقعت به فوقعت فهذه نية، إلا إن أدرك ذلك حيا فذكاه جاز. إذا لابد من نية ماذا؟ الصيد، وهذا غير التسمية، وهذا غير التسمية. إذا يصطاد بالسهام بالنبال بالخشب بالحديد بالبندقية كل ذلك جائز. إذا يجوز بذلك. أما بالنسبة للحيوان الذي يصطاد به فأجاز العلماء الصيد بالكلب المعلم وهذا الاتحاد، لكن استثنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى الكلب الأسود اللهيب الذي لا يوجد فيه بياض، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إنه شيطان، فقال إذا كان هو الشيطان فلا يجوز اقتناؤه ولا يجوز أن يصطاد به، لا يجوز اقتناؤه ولا أن يصطاد به، هذا استثناء الإمام أحمد رحمه الله. استثنى الفقهاء كذلك الخنزير، ولا أدري مع استثنائه هل يصاب بالخنزير، لكنه استثنوا أنه لا يصاب بالكلب ولا يصاب بالخنزير، قالوا ولا يصاب، واستثنى الحنفية كذلك الاصطياد بالأسد والدب وإن علم، قالوا لأنهما يعملان لأنفسهما، الأسد لا يصاب لغيره بل يصاب لنفسه، وذلك بعلو مكانته، ذو العلو مكانته لا يصطاد لغيره يصطاد لنفسه، اما الدب فلخفته لا يصطاد لغيره وانما يصطاد فياكل صيدا، فاستثنوا كذلك الدب والخنزير ونواصل بعد الكلام ان شاء
الله.
الذي يرمي الإنسان بالنمل يرمي حجارة ويرمي خشبا
فيضرب الطائر في رأسه فيسقط على الأرض، فهذا أيضا وقيع لا يجوز أكله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في رمي الحصى: إنها لا تصيب صيدا ولا تنكأ عدوا، لكنها تكسر السن وتقطع العين. إذن فعلها في الصيد ليس بصيد شرعا. نعم.
قال الثاني من شروط الصيد بالسلاح أن يبقى الصائد استرضاء عنده بالصيد، ولم تختلف الأئمة على أن التسمية مشروعة لحديث أبي ثعلبة المتقدم ذكره ولغيره من الأحاديث، وإنما اختلفوا في حكمها، فذهب ابنه الشعبي وذهب الطائري وجماعة من الحديث إلى أن التسمية شرط في الإباحة بكل حال، فإن تركها عاملا أو ساهيا لم تعد. وهذا أظهر الروايات عن أحمد. وقال أبو حنيفة: هي شرط في حال الذكر، فإن تركها ناسيا حال الصيد، وإن تركها عاملا لا يحل. وكذلك قال مالك في المشروع عنه. وقال الشافعي وجماعة من المالكية: التسمية سنة، فإن تركها ولو عاملا لم يحرم الصيد ويحل أكله.
الكلام في التسمية على الصيد كالكلام في التسمية على الذبيحة، وقد مر معنا الخلاف في ذلك، وذكرنا ما ذهبت إليه الشافعية من الاستحباب في الصيد وفي الذبيحة، وما ذهب إليه جمهور العلماء من شرطية التسمية، وما ذهب إليه المالكية بعض الحنابلة والحنفية من شرطية التسمية في حال الذكر. وأما في حال النسيان فالذبيحة حلال إن نسي الإنسان التسمية ولم يتعمد. الحنابلة مع قولهم في جواز أجل المذبوح إن نسي التسمية عليه لم يتم هذا التفصيل في الصيد، ورأى أن الصيد فيه نص، والنص فيه حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما قال: يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك لنفسه. يعني إن أطلقت كلبك المعلم وقلت عند إطلاقي على الصيد بسم الله، فانطلق الكلب فأمسك، فالكلب المعلم نايم، فإن أكل ونهش من الصيد هذا دليل على أنه أمسك لنفسه فلا يجوز الأكل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فسميت وأرسلت فأمسك فكل، معنى إن لم تسمي فأمسك فلا تأكل منه. ثم قال: قلت إني أرسل كلبي وأجد معه كلبا آخر ولا أدري أيهما أخذ. قال: إذا أطلقته ووجدت معه كلبا آخر ولم تسمي عليه فأمسك فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. إذن عند اشتباه وقد أرسل كلبا معلما وسمى اسم الله عليه، وانطلق معه كلب آخر معلم ولكنه لم يسمي عليه، ووقع الاشتباه: من الذي أمسك؟ جئت والصيد بينهما بين الكلبين ولا تدري من الذي صاد. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تأكل. لماذا؟ لا لكون غير معلم، لقضية التسمية. فهذا الذي جعل الحنابلة يقولون أن التسمية هنا في الصيد آكل، التسمية في الصيد آكل، فلا يحل الصيد إلا المسمى عليه عمدا أو نسيانا. ولكن الراجح هو ما سبق ترجيحه من أن التسمية شرط في حال الذكر. أما إن ترك الإنسان التسمية نسيانا من المسلمين فعند ذلك يجوز الأكل من الصيد أو من الذبيحة لعلومات الأدلة التي ذكرناها من قبل. أولا ما جاء عن ابن عباس: إن المسلم عليه اسم الله. وكذلك قول تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركع القلم عن ثلاثة ومنهم أنت. الجاهل وعن الناس حتى يدخل. طيب نقف إلى هنا. يقول مريض نائم على السرير ومشلول معمول له الصلاة دائما ولا يستطيع التوجه إلى القبلة، وكيف يتوضأ وكيف يصلي؟ أولا نسأل الله تعالى له الشفاء والعافية، وأن يأجركم أن يصبركم على هذا البلاء الذي ابتلي به. ثانيا بالنسبة للسؤال، بالنسبة لهذا المريض بقدر الاستطاعة يوجه إلى القبلة أو يوجه سريره إلى القبلة إن استطاع أهله وأولياؤه على ذلك، فعند الاستطاعة لا بد من توجيهه هو عند الصلاة أو أن يوجه السرير إلى القبلة، فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة المسيء في صلاته وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت الصلاة فتوضأ وضوءك للصلاة ثم استقبل القبلة. مع هذا الشرط، مع الأدلة الأخرى في قوله تعالى: هو الوجه شطر المسجد الحرام حيثما كنتم هو وجوهكم شطر. أما عند عدم الاستطاعة لا يستطاع إلى ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف يتوضأ؟ أولا ما يكون دون معمول له أسفر، يعني يدعي نزول البول مثلا منه، فمن كان هذا حاله فينبغي أن يجمع بين الصلاتين، فإذا دخل وقت الأولى جمع إليها الثانية، والجمع هنا يكون جمع تقديم، ولا يكون إلا بعد دخول الصلاة الأولى، ويكون بين الصلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين. فعند دخول وقت الظهر يتوضأ ثم يصلي الظهر، ثم إن أراد يصلي صلاة العصر تامة بغير قصر. ولا يجوز أن يجمع المغرب مع العصر أو العشاء مع المغرب قبل دخول وقت المغرب، وإنما يكون جمع العشاء إلى المغرب بعد دخول وقت صلاة المغرب يتوضأ كذلك. إذا أولا يحاول أهله أن يوجهوا إلى القبلة إن استطاع إلى ذلك سبيلا. ثانيا عند دخول وقت الصلاة يتوضأ، وقبل أن يتوضأ عليه رفع الكيس وإفراغ ما فيه، عليه برفع الكيس وإفراغ ما فيه، ثم يتوضأ، ولا يضره ما نزل بعد ذلك من المتانة إلى الكيس في وقت الصلاة. هذا حاله كمن في سلس البول، هذا أشد للطرف. ثم يصلي ويجمع بين الصلاتين كما سمعت. أما إذا كان الوضوء كذلك يشق عليه لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يقرب إليه أهله الماء، وليس عنده من يقوم بتوضيئته، وإلا فالأصل أن يتوضأ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، في الآية. فإن لم يستطع أن يتوضأ بنفسه قرب إليه الماء ليتوضأ، فإن لم يستطع وطئ إن كان عنده من يقوم بمعاونته على ذلك. فإن كان الحال لا يستطيع، وهنا شرط عدم الاستطاعة والقدرة على الوضوء، فعند ذلك يجوز له التيمم، عند ذلك يجوز له التيمم فيقرب إليه الصعيد الطيب التراب أو ما كان عليه التراب، فيضرب بكفيه على هذا التراب ثم ينفخ فيهما، ثم يمسح على وجهه، ثم يمسح على كلتا الكفين مرة واحدة، يضرب الأرض أو التراب ضربة واحدة كما هو صحيح ثابت من حديث عمار رضي الله تعالى عنه. وإن لم يستطع التيمم يمنا، وإن لم يستطع التيمم يمنا، واضح؟ المهم لا بد من الصلاة حتى وإن كان في حال أشد من تلك الحال.
لو مفيش حد يموت، لو مفيش حد يموت
أقول هو يتيمم،
لو مفيش حد يموت هو ما يعرفش يتيمم كمان،
لو إذا لم يستطع كلامه، إذا كانت هناك حالة مثل هذه الصورة وليس هناك من يؤمنه يصلي، لكن إذا وصل هذه الحالة يفرغ ما فيه. شرع العلماء فتوى اللجنة الدائمة أنه لا بد من إفراغ النجاسة التي فيه، فإن لم يستطع وظن هل هو لا يغير إلا بعد أيام إهمالا وتكاسلا أو طبيا لا يغير؟ إذا ثبت أنه طبيا لا يصح تغييره إلا بعد أيام لإلحاق الضرر به صلى على حاله، لكن إذا كان ذلك من باب التكاسل والتهاون فلا بد من إفراغ ما فيه. الله يقول معهم من قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، فإذا كانت واجبة فماذا يفعل المأموم إذا نسيها؟ قراءة الفاتحة فيها أقوال ثلاثة من أهل العلم، والراجح هو وجوب القراءة في السرية والجهرية، وجوب القراءة السرية والجهرية. أما إذا كان الإنسان منفردا فلا بد من قراءتها بالاتفاق، أو كان إماما فلا بد من قراءتها بالاتفاق. ولكن السؤال في المأموم، فهناك من أهل العلم المفصل فيرى وجود قراءة الفاتحة في السرية عند إصرار الإمام فعليه أن يقرأ، أما في حال جهر الإمام فيرون أن قراءة الإمام كافية وهذا مثل الشافعية. والراجح ما ذهب إليه الحنابلة حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وعليه فالأحوط والأضرر للإنسان أن يقرأ بفاتحة الكتاب في السرية بالاتفاق خلاف الحنفية، وفي الجهمية في الجهمية لهذا النص وكيفية القراءة أن يقرأ خلف الإمام. إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين، وعلى هذا النص. يقول: هل تربية العصافير حرام أم حلال؟ وهل تربية أي نوع من الحيوانات والطيور بأنواعها حلال حرام أو حلال؟ أما تربية العصافير فتربيتها حلال إذا اتخذت الآداب الشرعية في تربيتها من إطعامها وسقيتها وعدم تعذيبها. أما أرباها ووضعها في قفص فلم يطعمها ولم يقم بريها وتشريبها فهذا حرام، بل قد يعرض نفسه للعذاب الله تعالى. الإسلام ذكر امرأة دخلت النار في جرة حبستها، لا هي بالذي أطعمتها ولا بالذي تركتها تأكل من خشاش النار. هل في العصافير؟ وقد أفتى علماء اللجنة دائما بجواز تربية العصافير التي تتخذ للزينة، لا سيما وأنها قد اعتادت على ذلك مع ما ذكرتم من أطعامها. أما أي نوع من الحيوانات فهذا كلام مطلق، هناك حيوانات لا يجوز تربيتها كالكلب أعزكم الله، هذا لا يجوز تربيتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ربى كلبا أو من اعتنى كلب صيد، من اعتنى كلبا غير كلب صيد نقص من أجله كل يوم قيراط. فلا يجوز أن يربي الإنسان كلبا إلا كلب الصيد أو الحراسة أو الماشية، فتربيته يكون للحاجة واقتناؤه يكون للحاجة. أما إذا اعتنى كلبا للنزهة أو لأنه غاوي تربية كلاب فهذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وقس على ذلك تربية الخنازير لا تجوز، تربيتها محرمة وبيعها محرم واقتناؤها محرم. تربية القطط جائز تربيتها بالضوابط. إذا القضية لو استغرقنا تربية التماسيح تربية كذا أنواع كثيرة، أكيد ما معنا شيء من ذلك، لكن لعل هذا الذي يريده السائل. طيب نتوقف عند هذا والأسئلة الباقية إن شاء الله تكون في درس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.